وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين وبعد. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ما روي أو ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا الباب الذي ذكره المصنف الإمام الأجري رحمه الله فيه فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل بها على سائر الأنبياء، وهو أنه أكثر الناس تبعا يوم القيامة، أتباعه كثيرون. وهذا فيه بشارة لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله عز وجل أنه جعلنا من هذه الأمة، من أمة خير الأنام وخير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من أجل نعم الله عز وجل علينا أنه جعلنا مسلمين. فتخيل والعياذ بالله، يعني نفسك لو كنت على ملة غير هذه الملة وفي قوم غير مسلمين، كيف يكون حالك والعياذ بالله؟ فمن أجل نعم الله عز وجل علينا أنه جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام الأجر رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا بروايات كثيرة جدا، اخترت منها رواية واحدة وهي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء: أنا أكثر الأنبياء تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. وقبل يعني أن نتكلم عن هذا الحديث، من البشارات أيضا التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة الميمونة المباركة أنه جعلها أكثر أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة بدون سابقة عذاب ولا عقاب. أمة الإسلام هي أكثر الأمم دخولا الجنة، رغم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أقل الأمم في العدد. أمة الإسلام أقل الأمم، بل عددها قليل بالنسبة لسائر الأمم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حديث آدم عليه السلام في بعث النار، لما قال الله عز وجل له: يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 999، يعني من كل 1000 والعياذ بالله 999 رحيل لجهنم، واحد فقط في الجنة والعياذ بالله من كل 1000. فشق ذلك على الصحابة فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني أنهم قليلون في الأمم، قال: ما أنتم في الأمم إلا يعني كالشعرة البيضاء في يعني الثور الأحمر أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض، كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل الأمة الإسلامية بالنسبة لسائر الأمم يعني قليلة جدا، كالشعرة البيضاء في الثور الأحمر، شعرة واحدة بيضاء في ثور كامل، انظر لعدد الشعر فيه، أو العكس كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. ومع ذلك طمأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونحن من بعدهم أننا أكثر أهل الجنة، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبرنا. فهذا فيه فضيلة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكثر الأنبياء تبعا، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أتباع الأنبياء. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. تخيل نبي من الأنبياء يظل يدعو قومه لا يصدقه إلا رجل واحد وهو نبي يوحى إليه. وهذا فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن يكونوا مخلصين لله جل وعلا في دعوتهم. لا تغتر بكثرة الأتباع، يعني لو واحد يعني ملايين بيسمعوه ملايين بيشاهدوه، لا تغتر بكثرة هؤلاء وبكثرة أتباع. العبرة ليست بالكثرة، نبي وليس معه من صدقه إلا رجل واحد، بل هناك أكثر من ذلك. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل النبي من الأنبياء ظل يدعو قومه عددا من السنين ومع ذلك لم يتبعه واحد من البشر، جاء يوم القيامة وحده، يجيء يوم القيامة وحده، كما في حديث عمران بن حصين الطويل المعروف، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. النبي ومعه عدد قليل من الناس، رهط أقل من 10 أفراد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي معه فقط رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فالتفت فإذا سواد عظيم يعني يسد الأفق، فقيل لي هذه أمتك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ظل الصحابة بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يذكرون صفة هؤلاء من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وبعضهم قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد الرقية، مع أن الرقية في أصلها مشروعة وجائزة في الإسلام، الإسلام لم يحرم الرقية الشرعية. أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، طالما الرقية بالقرآن الكريم وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، لكن الإنسان لما كان يطلب الرقية من غيره كأن قلبه التفت أو فيه شيء من الالتفات يعني لغير الله جل وعلا، فنقص أجره، وإن لم يعني يخرج من الملة بل هو من المسلمين، وقد يكون من أهل الجنة لكنه ليس من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وذكر أيضا من صفاتهم الذين يعني لا يتطيرون، يعني ليس عندهم طيرة عن تشاؤم، يتشاؤمون بالأشياء كما كان أهل الجاهلية والعياذ بالله، و يعني لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، أيضا لا يطلبون من أحد أن يعني يكويهم، والكي بالنار أيضا للعلاج جائز، لكنه يعني آخر الدواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، رغم أنه مباح، فقد ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبين ابن كعب رضي الله عنه فكوى رجلا وقطع له عرقا وكواه للعلاج، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث أخرى، يعني الكي جائز، لكن أيضا هذا ينقص أجر هؤلاء الذين يفعلون ذلك ولا يكونون من الذين يدخلون الجنة بدون يعني حساب وبدون عذاب وعلى ربهم يتوكلون، الصفة الأخيرة. الشاهد من هذا الحديث هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء أنهم يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني يتبعه على دعوته، فهذا فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكثر الأنبياء تبعا يعني أتباعا يوم القيامة من البشر. باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة يعني في التوراة والإنجيل، وذكرنا أن الله عز وجل قال: ويعني سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه، فمن هذا من أسمائه. لكن هذا الحديث والذي بعده ذكر عدة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأول عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفى، وأنا المقفى. هذا الحديث ذكر جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وهذا هو الاسم العالم على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الذي سمي به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، يعني نسبه صلى الله عليه وسلم. وأنا أحمد، وذكر هذا الاسم يعني في البشارة وذكر عيسى عليه السلام لما خاطب بني إسرائيل وقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأنا نبي الرحمة، فهو صلى الله عليه وسلم يعني أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، ليس للبشر فقط ولا للإنس فقط، بل للعالمين، للإنس والجن والحيوانات وجميع المخلوقات، هو رحمة للجميع صلى الله عليه وسلم. وأنا نبي الملاحم، وفي رواية: وأنا نبي الملحمة. الملاحم يعني الحروب الشديدة، وقد خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجرح، ويعني كسرت رباعيته في غزوة أحد، ويعني شق وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه، فهو نبي الملاحم يعني الحروب الشديدة صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا المقفى، المقفى يعني المتبوع، يعني كثير الأتباع كما مر في الحديث السابق. الحديث الذي بعده وهو حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أو تحشر الناس على قدمي في روايتين، وأنا العاقب. قال معمر يعني أحد رواة الحديث: قلت للزهري: ما العاقب؟ يعني العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي، الذي ليس بعده نبي. هذه جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الماحي، قال: الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ومحى الكفر من يعني العرب إلا من مات على الكفر، ومن لم يرد الله عز وجل له الهداية إلى أن تقوم الساعة. وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. في بعض الروايات أو الأحاديث الأخرى فسرت هذه الكلمة الماحي الذي يمحو السيئات، يمحو سيئات من اتبعه، وقد ورد ذلك في حديث صحيح عن يعني نافع بن جبير بن مطعم، يعني عن ولده، ولد راوي هذا الحديث، سأله عبد الملك بن مروان، قال له: هل تحفظ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في حديث جبير بن مطعم؟ قال له: أنت حافظ الأسماء اللي قالها أبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: نعم. وذكر الأسماء التي ذكرتها في الحديث، وفسر الماحي، قال: والماحي الذي يمحو السيئات، يمحو سيئات من اتبعه. وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. وأنا الحاشر، وفسرها بقوله: الذي تحشر الناس على قدمي، أو يحشر الناس على قدمي، يعني يوم القيامة. وأنا العاقب، وفسر العاقب أنه الذي ليس بعده نبي، الذي ليس بعده نبي، يعني آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك من جاء وادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، ودل على ذلك القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولذلك الطائفة اللي اسمها الأحمدية، اللي هم يؤمنون بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرزا غلام أحمد القدياني، طائفة القديانية، طائفة مشهورة معروفة في الهند، ولها انتشار في سائر البلاد، وللأسف الشديد لها يعني أتباع في مصر، وهناك من يدين بهذه الديانة الكفرية في مصر والعياذ بالله. طائفة القديانية يؤمنون بنبوة هذا الغلام اللي هو اسمه ايه، مرزا غلام أحمد القديان، هذه طائفة كافرة بالله جل وعلا، ويعني لأنهم يؤمنون بنبوة هذا الرجل. ويعني أخبرت منذ أيام، جاء واحد الشيخ محمود يعني حفظه الله يدين بهذه الديانة القديانية من الشيخ مكرم، مش عارف اسمه وين نسيت اسمه. المهم جاء وناظر الشيخ محمود حوالي 3 ساعات وأقام عليه الحجة، وفي النهاية قال له أنت كافر بالله جل وعلا، لأنه يصر على أن هذا الرجل نبي. فقلنا سبحان الله العظيم، بعد الآيات الواضحة الصريحة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيها عن نفسه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يوجد من الجهلة الذين يعني ألغوا عقولهم ويقول بنبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث هو ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين أو غير ذلك من الأسماء التي يعني يعتقدوها البعض. بعض الناس يعتقد أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في الدرس الماضي يقول لك صلي على طه، ومثلا يذكرون أشياء ممن يتمدحون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون هذا الاسم، وهذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جعلهم يقولون ذلك هو بداية سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشبه، هو محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا طه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ده من الحروف المقطعة زي ألف لام ميم زي طا سين زي قاف، حروف مقطعة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشبه، زي سورة ياسين برضو ياسين حروف مقطعة برضو قالوا ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يبقى بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ياسين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا طه ولا ياسين ولا غير هذه الأسماء التي ذكرناها. مما ينبغي الالتفات إليه بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترام اسمه صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أن يصلي عليه، وينبغي على من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وينبغي على من كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أن يصلي عليه. لو تأتي تكتب جواب وتكتب أو كتاب من كتب الدينية أو كذا، طالما أنك ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد لابد أن تكتب بجواره صلى الله عليه وسلم. لذلك من سوء الأدب أن بعض الناس يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود عند بعض الكتاب وكثيرون لا كثرهم الله عز وجل، وهؤلاء يدل ذلك على يعني عدم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم توقيرهم له صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح في كتابات هذا الرجل الضال المضل الذي ملأ الدنيا ضلالا بكتبه سيد قطب، الذي كتبه لا تكاد تجد فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره مجردا، لو ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مجرد محمد، كأنه يعني رجل من الناس يعني والعياذ بالله ليس عنده أي احترام له. وهذا الرجل هو رأس الفتن ورأس الضلال ورأس التكفير ورأس البلاء في العصر الحاضر، وللأسف الشديد جماعة الإخوان المسلمين رفعوه إلى مطاف يعني الأنبياء والعياذ بالله، كأنه معصوم لا يخطئ، ووجد من يدافع عنه إلى الآن رغم أن ضلاله يعني انتشر وألف فيه عشرات الكتب في بيان ضلاله ويعني الفساد الذي انتشر بسبب هذه الأفكار التي وردت عنه عن كتبه من تكفير المجتمعات الإسلامية وطعون في الصحابة وطعون في الأنبياء وقول بوحدة الوجود وقول بخلق القرآن وإلى آخره. ومع ذلك يعني هذا الرجل لا يحترم اسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره في كتبه وكتاباته، نادر، هو أحيانا يصلي عليه ويذكر ويقول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نادر جدا، وقرأ كتبه التي ألفها تجد ذلك. أيضا مما ينبغي علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توقيره يكون لتوقير سنته في حياته، توقيره يكون باحترامه وعدم رفع الصوت أمامه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أما نحن فنحترم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، لا نرفع صوتنا إذا ذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعترض. بعض الناس تذكر له الأدلة من السنة حديث واثنين وثلاثة وعشرة ومع ذلك يقول لك إيه فلان قال وعلان قال ويعترض، يعترض على ماذا؟ ذكرت له الأدلة من الحديث، هذا فيه سوء أدب أن تذكر له الأحاديث ومع ذلك يعارض بقول فلان أو علان من الناس ومن المفتين أو ما شابه ذلك. مما ينبغي علينا أيضا أننا لا نتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لنا أن نتسمى باسمه، يعني يجوز للإنسان أن يسمي ولده محمد أو أحمد أو اسم من أي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكتني بكنيته. وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ولذلك من الخطأ اللي يسمي ولده أبو القاسم، الذي أسماء كثيرة مشهورة بل عائلات يقول لك هي عائلة أبو القاسم أو بيت أبو القاسم أو مش عارف مين أبو القاسم، وهذا يعني بخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم بأكثر من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلى.